بسم الله الرحمن الرحيم. خلافا لظاهر جماعتي، حيث أنه بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، تقدم أن الشيخ يرى أن التصوير والتماثيل سواء كان بالنقوش أو بالتجسيم جميعا عند الشيخ يكون محرما إذا كان من قبيل ذوات الأرواح، وإذا كان من غير ذوات الأرواح مثل الشجر والسفن والجبال والمناظر الطبيعية إذا لم يكن عليها حيوان، هذه على الكراهة الشيخ يجعلها يراها مكروها. والروايات المتعارضة جمعها بهذا النحو، فسواء المجسم وغير المجسم، خصوصا استشهد بهذه الآية الشريفة الذي يعملون له ما يشاء من معارض وتماثيل. الإمام يقول والله ما هي تماثيل الرجال والنساء بل تماثيل الشجر وغير ذلك مثلا. فالنتيجة هكذا يستفاد من رأي الشيخ أن المجسم وغير المجسم جميعا في غير ذوات الأرواح جائز وحلال. فإذا ورد في بعض الروايات المتقدمة تصريح بالنهي عن جميع أقسام التصاوير بنحو المطلق، هكذا الشيخ يقول لا بد تقييدها لهذه الأدلة إلا إذا لم يكن روحانيا فإنه لا بأس به لكنه على كراهته. هذا تقييد الشيخ وتعبير الشيخ. إلى هنا وصلنا إلى هذا الكلام. اليوم يقول رأيا مخالفا له خلافا لبعضه، حيث يرى أن التجسيم مطلقا سواء في الروحاني وغير الروحاني، فأما إذا كان بنحو التمثال فبنحو التجسيم في الروحاني حرام وفي غير الروحاني بل هم حرام إذا غير التجسيم من قبيل النقوش والرسم، ففي الروحاني حرام وفي غير الروحاني مكروه. هذا رأي بعضهم. دليله على هذا الرأي يقول الأدلة الناهية يعترف بأنها مطلقة وعامة وشاملة للمجسم وغير المجسم، تعبير التماثيل عام وشامل، تصاوير التماثيل عام وشامل لهما جميعا. وأما الروايات المجوزة فيقول أن تعبير التماثيل فيها مختصة أو ظاهرة أو منحصرة غير ذوات الأرواح بغير المجسم، بما إذا كان من قبيل النقوش والتخطيط باليد هكذا يعبر الشيخ. يورد عليه فديرات بالدنوة يراد الأساسي الذي يرد على هذا الكلام أنه إذا كانت الكلمة ظاهرة في معنى خب ما يختلف في روايات المجوزة أو في روايات المحرمة، كلمة ظاهرة في هذا المعنى، فكيف تقول في الروايات المحرمة كلمة عامة وشاملة للمجسم وغير المجسم جميعا والروحاني وغير الروحاني جميعا بعموم، أما بالنسبة للروايات المرخصة والمجوزة تحمل الكلمة على النقوش فقط؟ هذا تحكم. نعم الكلام، كلام الشيخ هنا متين جدا. الشيخ هو يوجه على هذا الرأي يقول لو صح هذا الرأي رأيكم لابد أن تقولون بالكراهة حتى في المجسم بالكراهة. ونعم الكلام هذا، وهذا كلام المحققين كثير منهم في زماننا الآن، مو جميع المجتهدين كما كثير منهم يفتون، يعني بعضهم بس كثير ما يقول بعضهم يفتون بأنه التصاوير في المجسم وغير المجسم روحاني كذا مهما كان جعله حلال. فإنه إن غيرة الناهية محمولة على الكراهة، وأما الحرمة والتشديد الموجود في الروايات ذات مع الأصنام، ما الذي كان متعارف في زمن الجاهلية وبعض النزاعات الجاهلية الباقية حتى في زمن الإسلام كانت باقية هذه. وأكو شواهد وقرائن في الروايات اللي جاءت لكم منها، من مثل مثالا أو جدد قبران، جدد حدد قبران كذا، هيك شواهد موجودة. فلذا الشيخ يقول إذا تريد أن تحمل على نظرك هذا تحمله على الكراهية، مو أنه تقول هذا الرواية المغفصة مختصة بصورة الترسيم والنقوش ومعناته المجسم في جميع الأشياء حتى الغير الروحاني حرام مطلقا، هذا الرأي هو سبيله خلافا لظاهر جماعة. هذا خلافا يشير الشيخ أول بدأ رأيه ذكر رأيه بأن المجسم وغير المجسم جميعا في الروحاني حرام، في غير الروحاني مجسم وغير المجسم مكروه مو حرام، خلافا لظاهر جماعة حيث أنهم بين من يحكى عنه، يعني رأيين مخالفين للشيخ. الرأي الأول من يحكى عنه تعميمه الحكمة، عليكم السلام، عبارات من التعميم للحكم يعني حكم التحريم للتصوير والتمثال، صبحكم الله بخير، حكم التحريم عام لغير ذي الروح، يعني تمثال الشمس والقمر والمناظر إذا باليد يصنع باليد هذه ما بإشكال، أما إذا من قبيل المجسم في إشكال عام لأنه تمثال التصوير والمناظر. فمن تعميمه بل الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، هذا ما نقلته بالعكس، بل حتى إذا لم يكن مجسما مطلقا سواء كان مجسما أو غير مجسما، النقوش باليد سواء من الروحاني وغير الروحاني، سواء من قبيل التجسيم أو من قبيل الترسيم والنقش باليد جميعا حرام، يعني هذه المهنة هذه الشيء اللي موجود البشر الخاصية موجودة هذه المهنة يعني كلها حرام بأي نحو كان بأي شكل يصور مثلا لبعض الإطلاقات، يعني تمسكوا بالإطلاقات الواردة سابقا ذكرنا هذه الرواية الناهية المطلقة. الشيخ في ضمن نحل كلام هؤلاء جملة معترضة يعترض عليه، يقول ولو إطلاقات موجودة لا بد من تقييد هذه الإطلاقات، لكنهم تمسكوا بالإطلاقات، اللازم تقييدها بما تقدم، هذا اللازم تقييدها بما تقدم جملة معترضة من الشيخ الأنصاري، وما تقدم اللي ورد السابق ما لم يكن مثال الروحاني ما لم يكن كذا لا بأس به، والله ما اللي أخيرا أخذنا في تفسير الآية ما هي من الإنسان والحيوان وبل من قبيل الشجر وأمثال ذلك، فالروايات مرخصة مجوزة موجودة لا بد من تقييدها، دائما الإطلاق لا يبقى على إطلاقه عموم لا يبقى على عمومه. خب هذه جملة محترضة انتهت. يقول تمسكوا بالإطلاقات مثل قوله عليه السلام نهى عن تزويجها النبي عن تزويق البيوت، سأل الغاوي ما معنى التزويق، قال تصاوير التماثيل، تصاوير أعان من أن يكون مجسما أو غير مجسم، والتماثيل أعام من أن يكون روحاني وغير روحاني، بصريح الآية الشريفة يعملون له ما يجعون محاريب وتماثيل، إمام يفسر التماثيل بغير روحاني، فالتماثيل أعام وشامل لجميع الحد، أصلا الغاس باليد مطلقا عام مهما كان بالناقش أو بالصناعة من مادة تصنع مثلا مجسم كلها ميجوز، تمسكوا بهذه الإطلاقات. وقوله عليه الصلاة والسلام من مثل مثالا وجدد قبرا فقد خرج عن الإسلام، نهي شديد، المثال أعم من أن يكون من المجسم وغير المجسم بالنقوش، وأن يكون مثلا من قبيل الروحاني وغير الروحاني، أمر عام وشامل لجميع الموارد. هذه قول الأول اللي شديد نهي، يعني جميع الأقسام نهي بنحو الإطلاق والعموم. قول الثاني يقيد هذا قدمها بقول الثاني. وبينما عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم. يقول الروايات النافية خصصها بخصوص المجسم، التمثال تماثيل أو التصاوير، لما كان له مادة وجسم. أما إذا كان من قبيل النقش والترسيم باليد، تخطيط هذه خطوط نقوش، فهذه ما بها حرمة. أما إذا كان مجسما تجسيم فهذا حرام، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، يشمل الحيوان وغير الحيوان، حتى إذا كان مجسما تصاوير الأشجار والأنهار والمناظر الطبيعية كلها تكون محرمة. سيدنا
عفوا، يتقى مجسم أو مجسم؟
كلاهما صحيح. مجسم يعني
الناحت
ما كان فيه، ما كان فيه جسم،
كان مجسم،
أي مجسم منحوت بالتجسيم، فجسم صار له جسم. أو لا مجسمة بل اعتبار أن الجسم يحتاج إلى فراغ، فهو مجسم أي محتاج إلى فراغ، لا تهمية، خذ المعنى كما هو. كذلك يقول شيخ هم جمل محتوى، بلى فعلا تمثال يعترف الشيخ بأنه يشمل الحيوان وغير الحيوان، فخص الحكم في المجسم أو مجسم لأن المتيقن من المقيدات، المقيدات متيقن، دققوا في المقيدات، ما كنا نفس التماثيل أنت تطاوير مقيدات للإطلاقات، والظاهر منها الظاهر بحكم غلبة الاستعمال والوجود، يعني هذا الظهور جاء من كثرة الاستعمال وكثرة الوجود. الترسيم كعلما سابقا التجسيم كان صعب، الآن صار كثير، ذاك الوقت صعب وقليل. زمان الشيخ جمل المحترم يقول هذه كأنها من كثرة الأفراد، غالبا النقوش والرسم هذه كان كثير، وأما التجسيم قليل من جهة كثرة الأفراد كغلبة الاستعمال والوجود. خب يقيد الإطلاقات بالنقوش لا غير. فبالنسبة للروايات مجوزة مرخصة يخصصها بخصوص النقوش والترسيم، وأما الروايات الناهية عامة للنقوش وللتجسيم جميعا، هكذا يقول. وفيه إشكال، إشكال الأساسي الجهة الثانية من الشيخ يذكره. الإشكال الأول مو هالجد، بل يضر الشيخ، يضر برأي الشيخ، يقول أن هذا الظهور لو اعتبره، لو اعتبره لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. إذا الظهور تم وصح هذا الظهور، فمعناه روايات مرخصة روايات ناهية، المرخصة دليل على أن النهي في هذه الروايات للكراهم وللحرمة. لو هذا الظهور لو اعتبره لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، فإن المجسم لا تكون محرمة باعتبار وجود النهي مجوز تجويز. فإذا حسب القاعدة الأولية النهي موجود والجواز موجود، يجمع بينهما بالكراهة، فتعين حمله على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة. مو معناته أنها تخصص وتقول أن الذي ورد فيه النهي مختص بالمجسمة، وأما الذي فيه التجويز لخصوص غير المجسم للنقوش. هذا التأويل غير صحيح، التأويل ولو غلبت الوجود غلبت هذا الظهور، هيك تأويل غير المألوف في الفقه، المألوف عند الفقهاء. أنا ذكرت لكم أول يوم هذا نحن ما يقوله الشيخ حسب القاعدة الأصولية تمام مضبوطة، قاعدة مضبوطة، وهذا يضر الشيخ فعلا هالشكل. إحنا إذا نجمع الروايات مع قطع النظر عن أساميها فإنها معمول بها مشهورة. خب عندنا روايات مجوزة وعندنا روايات ناهية، خب ظاهر وقال الحمأة كراهية. نعم ما يقول الشيخ، يقول إحنا هالشكل ما نقول، إحنا ما نقدر نقول بها الترتيب، ونحن نريد أن نقول أن الذي ورد فيه الترخيص فقط غير الروحاني، قيدت غير الروحاني، في غير الروحاني جاء الترخيص، أما في الروحاني ترخيص لم يأتي. إذا تعترف أن المجسم يشمل الروحاني وغير الروحاني، ثم الظهور في باب النهي يأتي أيضا للتمثال في جواز الجواز للتمثال، لا بد من الحمل على الكراهة، مو أنه تقيد المجسم بمطلق الأشياء حتى غير الروحاني، ولكن الجواز بخصوص النقوش والتعصيب. هذا التوجيه، فهذا الحمل غير متعمد. تمام، هذا كلام الشيخ متين. وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة، يعني في الإطلاقات الروايات الناهية، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. نهلها النبي عن تزويق البيوت فهو تزويق تصاوير التماثيل زمان النبي، تبنى شرائعها ما كانت متعارفة ما في زماننا، النقوش والتعقيبات أصنام، أصنام كان متعارف زمن الجاهلية. فهذه النزعات اللي يبني اللي يرتب، إذا في ذهن بعض الشيء بعض المنافقين هم يرتب هم يسوي شيء، النبي نهى عنها هذا المنهي عنه، وإلا بحيث النقوش الجلال في زماننا ولو باليد ولو باليد كذا نهي ما يشمل. لكن استبعد نمشي على نظرية الشيخ وأمثاله، فلذا يحتاطون كثير من الفقهاء يحتاطون في المسألة، وإلا واقع الأمر مو مربوط بما في زماننا الآن من النقوش وهالمجسمات الموجودة في الطرق وفي الأشياء يخلون أمور كذا هيجي، مو مربوط بهذه. أو طيور كذا يسوون مجسمات، هذه مو مربوط بما ورد فيه النهي. لكن الشيخ يقول بالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة، مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول العقل المجسم، إذا كان ظاهرا في التجسيم كما هو كان كذلك في الأدلة المرخصة لمواحد الحيوان، كذلك في الأدلة المرخصة اللي يقول تماثيل، ليش يقول تماثيل يعني تصاوير بالنقوش، ليش تقيده الظهور من أتفلي تقييد ما إلى وجه. نحن والكلمة واللغة، هذه الكلمة هذه اللغة مستعملة بهذا المعنى، هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، عامة شاملة للمجسم وغير المجسم، في الأدلة المانعة تعمل بهذا العموم بهذا الواضح، لكن في الأدلة المرخصة تقول مختص بالنقوش ما يشمل التمثال. شنو الواجه؟ يقول إن كان ظاهرا في شمول العقل المجسم كان كذلك الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان. فالأدلة المرخصة بعضها صحيحة في الحيوان مطلقا نقوش والتجسيم جميعا، أما لما عدا الحيوان إذا يقول بالمجسم بالتمثال جائز حتى المجسم جائز، ليش تقيده بخصوص النقوش؟ كرواية حفي العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية، رواية حفي العقول ما لم يكن مثال الروحاني فبغير التجسيم، وتقيد بغير المجسم كيف؟ لا، بل الرواية عامة شاملة الروحاني ما يجوز مجسم أو غير المجسم. كذلك الآية الشريفة الآن أخذناها، يعمل له ما يشاء من محارب وتماثيل، اللي من قلب الله ما هي تماثيل غير النساء، لأنه الأصنام على هذا هيكل هذا على هيكل الرجال أو على هيكل النساء مثلا، يعني ما غير شوية أحقق عن الأصنام شوية باطل، هذا كذا باطل يقال لحد الآن موجودة في معابده على رأس المعابد موجودة أصنام على شيكل النساء على هيكل الرجال، فهذه شير الإمام لهذه والله ما هي تصوير النساء والرجال، يعني أصنام مو بنحو العموم كل تصوير للرجال وكل تصوير للنساء كذا هذا حرام وهذا من سبيل خرج عن الإسلام، لا كل مهم المراد من الأصنام. المهم فالنتيجة الرواية هذه الثانية بالخصوص الروحاني على رأي الشيخ نمشي، وصحيحة ابن مسلم اللي كانت في الرواية ما تقول في التماثيل، قال إذا لم يكن حيوانا لا بأس إذا لم يكن حيوانا مثلا، وكذلك ما في تفسير الآية اللي أنا أخذناها. فالنتيجة إشكال المهم على هذا الرأي، فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة ناهية يعني في العموم، واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكمون، يعني كلمة تمثال، كلمة تصوير، هذه الكلمات موضوعة لأي معنى؟ إذا تقول في رواية الناهية عام عام وشامل للمجسم وغير المجسم، أما في الروايات المجوزة مختصة بالذقوش مو مجسم، هذا التحكم. شنو وجه هذا الكلام؟ إذا يجوز الشيء هذا، كلمة شيء، كلمة تصوير تمثال، إذا ما يجوز ما يجوز تصوير تمثال، فإذا ورد الأمر والنهي وورد التجويد النهي عن جميع هذا نحو العموم إطلاقا كما قلنا، ما المسألة مثالا نهى عن التزويق جميع الأمر، ثم روايات المقيدة تمثال إذا لم يكن شبيه الروحاني، تمثال إذا لم يكن إنسان وحيوان، إذا لم يكن قبيل رجال ونساء، هذا معناته عام أيضا المرخص المجاوز لغير الحيواني سواء كان بالتجسيم أو غير التجسيم، جميعا يجوز مرخص مرخص. فعلى تقول أنه في الإنسان والحيوان إذا ورد روحاني تمثال هذا عام يشمل ناهية نهي، هذا عام يشمل الإنسان حيوان غير روحاني كل في كل شيء، هذا عام نهي. أما لما جاء المرخص في الرواية المرخصة تمثال يعني خصوص النقوش، هذا منين؟ هذا شلون؟ أي قرينة؟ قرينة خاصة أكو في هذه الرواية أو الكلمة كيف يفسر الكلمة؟ فهذه الكلمة وهذه اللغة لابد من معرفة معناها، معناها في الموردين في الطائفتين من الروايات معنى واحد، في الطائفة المانعة تقول بالعموم والإطلاق، وفي الطائفة الثانية تقول بخصوص النقوش، هذا تحكم. نعم الإشكال من الشيخ انتهى. فالنتيجة إلى هنا أقوال ثلاث صارت، قولا للشيخ بأنه سواء المجسم غير المجسم إذا من ذوات الأرواح ما يجوز، وإذا غير ذوات الأرواح أيضا سواء المجسم غير المجسم جائز إلا أنه مكروه، هذا قول الشيخ. القول الثاني المجسم مطلقا ممنوع، مطلقا ممنوع، فهذه والمجسم وغير المجسم، قول الثاني ما ذكرنا كثيرا ما بيشكل هذا الكلام، مطلقة بس كلمة واحد جوابها كلمة واحد، مطلقة تخصى تقيد ما يفعل مطلقة في ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، مجسم غير مجسم جميع، أصلا المهنة هذه باطلة، هذا ما يجوز، هذا اثنين، هذا قلنا الإطلاق لا يقع على إطلاق يقيد. القول الثالث اللي ناقشناه والشيخ ناقشه مناقشة صحيحة من الشيخ، مناقشة تامة، بأنه يقول في المجسم سواء في الروحاني وغير الروحاني، مجسم مطلقا ما يجوز، أما النقش باليد ترسيم إذا روحاني ما يجوز، إذا غير الروحاني مكروه جائز، حمل الروايات المرخصة على خصوص الترخيش باليد، هذه كلام الإجهاد القائل، ولكن الشيخ ناقشه فقال نحن وتعبير التمثال، التمثال إذا يشمل المجسم وغير المجسم ففي كلا الموردين، فليش تقول في خصوص الأخبار المرخصة يخصص التمثال والتصوير بالنقش باليد انت؟ ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله، يريد الآن يبدأ بمناقشة كاشكاش في اللتاو الشيخ بعدما ذكر رأيه أمس إلى أمس، تقدم رأي الشيخ اليوم ذكرنا رأيه، ثم بعد ذلك يذكر رأي الآخرين الثاني والثالث ورد عليهم وأجاب عنهم. سابقا أمس ذكرنا عن كاشف الجسام استبعاد هذا القول، استبعاد المحض، بأنه لو قلنا جميع التصاوير محرمة فكثير من المصانع تكون حتى القماش، وحيصنع القماش هذا المحرم، أو الثياب المحشوة بالقطن مثلا هذا أيضا محاكمة، لأنها يشبه الجبال، يشبه التلال، يشبه الأودية، يشبه الأشجار، قصبات، خطوط كذا، أصلا خياط نفس الخيط هذا، الخيط يشبه القصبات، هل الشوارع، هل الأنهار، هل أشجار، كل شيء يكون حرام. الشيخ يريد يجيب عن هذا الكلام، يقول هذا مو كلام، مو تمام. إذا قلنا المجسم حرام أو النقوش، حتى النقوش حرام في غير الروحاني، مثلا إذا يكتب يرسم أو يصنع فشيء يشبه الشجر تماما، مو شيء آخر قصده، أنت تقدر بذهنك تصور على نحو شجر أو على نحو قصر أو جبال مثلا، إذا منظر قبيل منظر تعبير عام الشيخ يعني أن يكون شيئا محجبا لطيفا مشابها لمخلوق الله، للمخلوق، للأشياء الموجودة، للذي يحكي عنه هيجي، وإلا مجرد أن الثوب فيه خطوط كذا، إذا كالكلام غير تام. ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم، هذا الرأيين اللي اليوم ذكرناهما، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة، هذا ما النقوش، أو مع المادة، هذا ما التجسيم. يعني بدل هالعبارة المطولة أريد أجيب فالكلمة ما أبي هو هذا المعنى كان في نظر الشيخ، إذا لم يكن لابد من هذا المعنى أن إعجابه ومعجبه كذا مو تمام. هذا رأي الشيخ الأول، هل أذكر لكم لا يرسخ في أذهانكم. إذا واحد مثلا يجيب أشجار ومناظر لكن مو لطيف، مو جيد، مو راقي، هذا حلال. أما إذا يجيب راقي هذا مو حرام، لا يجيبه للقائل. بل الصحيح بدل هالعبارة المطولة هكذا، يمكن نظر شنو هذا، بأنه إذا كان قاصدا للحكاية يحكي هذا حرام. أما إذا جاي يخيط ثوب ما قصد يحكي، أما صدفة طلع مثل نقوش، مثل خطوط، مثل أنهار، مثل أشجار، مثل قصبات كذا، هيجي هذا ما في إشكال. رد على الكاشف اللسان، فرد كاشف اللسان كلمة واحدة، إذا يقصد الحكاية عن مخلوق الله، عن أشياء اللي خلق الله خلقها، هذا ما يجوز. أما إذا مو بقصد الحكاية، صدفة هذا بنفسه يطلع الشكل، يمكن هذا المعنى يستفاد من بعض كلمات الشيخ في المستقبل، وهو كذلك نظر الشيخ. لكن من قدرنا من اطمئن ان ننسبه للشيخ، شيخ لا يقول غير شيء على هذه العباره، كانما يجي يقول اذا كان في صوره معجبه للناظر على هيئه مخلوق، كما ان الله خلق الاشياء على الاتقان وعلى نحو المعجبين وهي منظر لطيف، كذلك هذه يجيب على صوره لطيفه ومعجبه هيجي. بس إذا يستفاد يعني حكاية قبل هذا، هو نفسه نقوله نحن. الشيخ يقول بشو العبارة مطولة، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة، هذا يعني صورة جيدة لطيفة معجبة، أما إذا شيء يخربط الصورة جائز بعيد، اللي ما يجوز مطلقا، إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة النقوش أو مع المادة هذا التجسيم، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبلية والسفن مما هو مصنوع للعباد. يختلف المصنوع للعباد والمصنوع لله، مناظر طبيعية هذا صنع الله سبحانه وتعالى، أشجار وأنهار وبحار وجبال كلاه، أما إذا من قبيل السيوف اللي صنع الإنسان، صنع السيف والقصور الأبلية والسفن في تلك الأزمنة، طائرات وسيارات ما كان زمان الشيخ وإلا ذكرها مثلا، إذا قال من هذه الأمور مما هو مصنوع للعباد، وإن كانت في هيئة وإن كان الحكاية، هذا هو الصحيح، يقول إن كان جدا لطيفة يخلي لك إذا من بعيد ما تقدر تميز أن هذا صورة واقعا نفس السيارة أو نفس الشيء مثلا، نفس الأشجار تشوف كأنه ما حدش هيجي صورة معجبة، إذا حكاية فني أفضل. هذا خارج عن حل كلام، هذا جائز. فعلى هذا ما نقدر نقول كما الآن تقدم ونسبنا إلى هذا الكوليوم في هذا القائل مو راضي الإسلامي. هذه المهنة بتمامها تكون محرمة، لا استعمل هذه المهنة في مصنوعات العباد فيما يفعله العباد، إذا المهنة لا استعملها، أما في مصنوعات مخلوقات الله تعالى لا تستعملها. فالمهنة هذه بتمامها مو منهي عنها، بل أكو جهة محللة وجهة محرمة. يقول هذا خارج عن كلامنا، هذا مو تشبه بالخالق مثلا. وكذا مثل تمثال القصبات هذه، وكذا مثل لما يريد يرد على كاشف اللثام، الى هنا كان تمهيد ومقدمة للرد على كاشف اللثام، هذا تصريح. وكذا مثل تمثال القصبات والاخشاب والجبال والشطوط والانهار والوديان، هالامور لكن مما خلق الله تعالى، لا على نحو الحكاية، لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل الناس إلى مشاهدتها، ولو بالصور الحقيقية، ولو الآن هذه كخطوط تحكي، إنسان يفكر هذه ينظر هذه الخطوط يفكر بالقصبات، القصبات الكثيرة في المكان اللي مثلا العشب موجود أو جبال أو مثلا أو تلال أو مثلا مرتفعات على هذا الثوب، على هذه قطعات الثوب مثلا يمكن يفكر بهذه الأشياء. مع ذلك لعدم شمول الأدلة لذلك كله، أدلة ما تشمل هذه. أنا أريد أقول بدل ما يقوله الشيخ بتعبير هيئة معجبة، هيئة حاكية بقصد الحكاية، ومعلوم الذي يخيط الثوب أو يصنع القماش ما يقصد الحكاية عن القصبات والبلا. إذا أكو على الثوب من قبيل ورود، من قبيل أشجار، من قبيل حيوان، كذا هذا حكاية بلا شك. أما إذا ثوب عادي بدون أي شيء، لكن هو نفس الثوب بتخطيط الخطوط هذه، هذا حكاية ما يقصد الحكاية. إن المهم أنه إذا كان عندنا كل هذا حلال، مع هذا الكلام ما يجري، كل هذا الكلام على رأي الذي ما يجوز. هذا كله مع قصد الحكاية وتشوف تصريح جميل الشيء، هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل. إذا كان يقصد الحكاية هي معجبة كذا، مجرد الإعجاب مو دليل حكاية، إذا يقصد الحكاية والتمثيل كما أن الأشجار المناظر هذه الصورة شوفها مثل تلك المناظر، مثل تلك الأشجار والبحار والغابات مثلا حكاية. فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله، ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس به قطعا. يعني الإنسان إذا مثلا في هذا الثوب هذه مثلا الخطوط الأشياء يفكر شو هالنقطة هذا المكان موقع الكذا مشابه لطائر جاي يطير مثلا، طائر جاي يسأل مثلا في الصورة، حتى إذا كان مشابه للحيوان هذا مو قصد الحكاية، ما إلى قصد الحكاية، حتى إذا كان مشابه للحيوان هذا الجزء من البخيط أو من الثوب كذا إذا ذكر به يصير شبه بطائر جاي يطير ولو الحيوان، هذا ما في إشكال، لأن ما قصد الحكاية. هذا صحيح، هذا التعبير متين من الأول، تلك العبارات معجبة ولطيفة وصورة كذا كذا، لا بد نحملها على هذا المعنى، إذا غير هذا المعنى مراد بعد ما عندنا نقول مثلا مو مقبول عندنا. المهم إذا يقصد الحكاية عن مخلوق الله سبحانه وتعالى هذا ما يجوز، أما إذا ما يقصد الحكاية أو مثلا أحيانا الثوب مثلا لما تشوف الثوب من جهة الألوان ثلاثة قطع الغيوم في السماء مثلا، سحاب في السماء قطع، ممكن هذه مخلوق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مو قاصد الحكاية، مو قاصد، أحيانا قاصد اللي تصاوير أكو عن مثلا بعض المناظر كذا يقصد أن السماء وغيوم كذا، أنا قاصد، أما في ثوبه لما يعمل الثوب يطلع يجي النقوش مثلا هذا مو قاصد لذات المعنى، هذا ما يشكال، سواء صورة إنسان صورة حيوان يطلع صفتان صورة غير الأشياء من مخلوق الله سبحانه وتعالى هذا ما يشكال. أن إذا قاصد للحكاية هذه يصير لي
سيدنا أفو الجن والملائكة أن تلحق بالحيوان
شايف الجن هذه؟
لا اذا
ما هي صوره
سوال
جسم مو صوره لكن ده خيال لا
سيده جاي يسوون اجنبي خيال لونه
خيال
هذا حرام
ولا
حلال
مو خيال كذب هذا اذا قلنا يقول حلال حلال حرام
جسم والى وجه واجنحه كذب وهذا ملك من الناس
اشكالاتك مثل اللي
سيدنا المسيح
كانت الشمس طالع يقول اذا غير موجود شو هو الجن وانا هل نقول شو يسوي
مو هذا الجسم حلال لو حرام صنعه التمثال هذا
تمثال شيء بإنسان وحيوان حرام حلف على البول هذه لا لا ما حد هذا فتش ما يحتاج للسؤال وإلا واحد شايف الجن
والمسيحين
استجيروا
منه هذا الشيء احنا ندخل تحت الترسيم ذوات الأرواح
هو يقول الجن والملائكة ملحقة بالحيوان ولا
هذا ما تدخل
انت شايف الجن ولا
مو
تصوير تشوف التصوير بعيونك مع هذا مثل حيوان 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 مو عدالة عجيب هذا السؤال المهم هذا كله مع قصد الحكاية والترتيب فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلف الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا المهم الحكاية فالعبارات المتقدمة سورة محجبة إذا واحد يخبط وموزين يكتب كلا جائد أما إذا بصورة منظر لطيف أضحى بعيد لابد يحمل على هذا الكلام الأخير ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان يريد ناقش كاشف اللسان لتقدم منه اللي استبعد وقال إذا كان التصوير كل شيء حراما فما من شيء يصنعه الإنسان بيده من ثياب من أي شيء يصنع خذف من الأشياء الفراش أي شيء لابد به فالخطوط فالأشياء فالأمور فالأشياء يشبه لخلق الله سبحانه وتعالى وهذه من قبيل قصبات من قبيل أشجار من قبيل مناظر من قبيل وديان من قبيل تلال تلال فهذه يكون كلها محرمة ونقول له لا مهشكي مبصورة اللي كان من مخلوق الإنسان أو الذي لا يكون فيه قصد الحكاية لا بأس به هذا مناقشة كاشف اللسان ثم إلا المرجع في الصورة إلى الحرم فلا يقدح في الحرم نقص بعض الأجزاء أعضاء يعني عرفا يقال هذه صورة إنسان أو صورة حيوان فإذا يصور صورة الإنسان لكن ما يخلي لها الإذان هذا بعضهم يعني يمثلوا من تمييز هي الشرعية فما يخلي لفتح عين فالإذا فالجزء ما يخلي له هذا ناقص هذا جائز لا ما يجوز أو فنسمه هذا صورة فلان فلان هذا حوالي حوال دلا هذا إنسان دلا هاي عرف إذا يحكم فهذا حرام ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرم نقص بعض الأعضاء وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة لكن هل يأتي في الاقتناع مثلا يحكم بالكراهة خصوصا إذا في المكان الذي يصلي فيه فيكون أمامه هذه التماثيل والصور والنقوش مكروه الإمام يأمر بأن يقطع مثلا بالنسبة للنقوش والتصوير يقطع الرأس أو الرجل كذا هذا الوارد في الاقتناع لرفع الكراهة إذا مو دليل في هذا المقام فتقول مثلا نقش رأس إنسان فقط أو الجسد بدون الرأس أو الجسد بدون اليد هذه ما يصير مجوز لذاك مقام مقام الإقتناء ورفع الكراهية شيء فهذا المقام مقام التصوير شيء آخر وليس فيما ورد بعد هذا يأتي الروايات من رجحان تغيير الصورة رجحان يعني الاقتناء الصور كراهة والرجحان والرفع الكراهة بتغيير هذه الصور بقلع عينها وكسراتها دلالة على جواز التصوير الناقص هو نعمل ما يقول هذا المتين ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بالمنع يعني إذا بعض الأجزاء مثل كف واحدة مثلا مجرد الإذان أذن مثلا فبعض العلماء أنا رأيته كان دقيق يعرف كل شيء لكن يذكر يأخذ التمثيل ياخذ صور كامله للانسان في التلقيح، ياخذ مثلا افضل كاغل يسوي اربعه اقسام، تمام، ياخذ هنا قسم من صوره الانسان، قسم هنا قسم هنا قسم هنا، بعدين يجمعين يصير صوره كامله، يقول انا ما صور جمعت هنا، يجمعين يقول هذه جاهز صوره كامله بيني دقيق، يعني انا رايت هذا الرجل وكان هشوش يعمل. شيخ ده يقول عن هذا، يقول اذا يصنع بعض الاجزاء هذا ما بي صوره، ما يسموه هذا صوره الانسان، اذا ربع صوره الانسان هذا ما يسموه صوره الانسان، هذا ربع هو يعرف شلون يجيب الربع الثاني من هالجانب، ربع الثالث من هالجانب، ربع من هالربع يعرف، وهذا مو انسان، هذا مو صوره، هذا مو صوره، الا انت تجمعين تجمعين يعني رتبين صوره الانسان مثلا، هذا ما بي اشكال. فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه مثلا، أفرض أنه الحيوان الواقف إذا من رأسه إلى ظهره، بعض الحيوان مو على نحو الحيوان واقف أمام وراء شجرة أو وراء تل بحيث نصفه ظاهر، هذا ما يجوز، أما إذا بس هذا النصف فقط هذا مو حيوان كامل، نصف حيوان مشابه الذي قلت لكم، يأخذ جزئين أو ثلاثة يصور بعدين يجمعهم، أول يأخذ هذا النصف بعدين هذا النصف ثم يجمعهم، صور حيوان كامل، يعني ما صور حيوان كامل، يعني صور بعض الحيوان، هذا محرم على رأي الشيخ، هذا يقول محرم. فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قدر الباقي موجودا، كيف قدر الباقي؟ بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسط، مثلا إنسان إذا كان جالسا وهذا يصور إلى هنا نصف نصف الإنسان، هذا معناه مقدر بعضه باقي، أو كما فرض في الحيوان وراء الجبل يخلي الجبل يطلع رأس الحيوان إلى مقدار من عنقه أو ظهره مثلا، مقدار هذا البقية باقي وراء الجبل مقدر، هذا ما يجوز، هذا حرام. فإن قدر الباقي موجودا فأن فرضه إنسانا جالسا أو تعبيري أنه وراء الجبل مثلا أو سفرا لا يتبين ما دون وسطه حرم، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف، أما إذا النصف فقط لا غير، النصف مثلا أفرض هذا كان يحتاج بالربع، ربع وجه الإنسان، هذا ما يسموه إنسان، ربع الثاني ربع الحاد جانب ربع هالجانب ما يسموه إنسان، هذا بلا شك جائز وربع إشكال على رأي الشيخ، هذا الشيخ ما عنده هالجزء هذا. بعدين أنت إذا تجمعين الأنصاب الأربع تجمعين صار صورة، هذا عملك أنت ومو تصوير، لا يسمى تصوير. هذا يقول بل لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف، كما مثلنا أنه تحت ستر الدرس، ولو بدا له في إتمامه، المسألة الأخيرة هذه، لأنه لو فرضنا أول بناء يصور نصف الحيوان وهذا مو حرام جائز، ثم بعد ذلك بدا له بعد يتلمه ما دام وصلت لهنا قال أكمل حيوان كامل، تمام، وفعلا صبره تصوير كامل، هذا شلون؟ هذا من الأول يحسب أنه فعل محرما أو لا، الخطوط الأخيرة اللي تنبني الحيوان يحسب محرما إذا كان مثلا تجاري، ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام بصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنه إيجاد لها، يعني إيجاد للتصوير الصورة حال الإتمام حال الإكمال، ولو اشتغلت لتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، يعني إذا بدا له في إتمامه هذه من الأول إذا قاصد للتصوير يفعل محرم، أما إذا بدا له في الأثناء بل ما أتمنى حتى لا يصير حرام، هذه يحسب تجاري ولا يكون يحسب عليه الحرمة، صحيح هذه شيخ الآن يذكر رأيين والحيد وجه أنه من الأول ما دام قاصد يكون محرم، وأما إذا لا أما إذا في الأثناء بدأ له ما كمل هذه ولو ما كمل حرام حرام. ثاني رأي الثاني تجاري شيخه يناقش على نفسه يقول ما الفرق بين الحرام والواجب، الإنسان إذا يريد يؤدي الواجب
يصلي صلاة الله أكبر ويصلي. في الركعة الثانية يبدو له أنه يقطع صلاته، إذا اللي يحسن عليه صلاة ما يحسن، هذا مو صلاة مثلا. فشلون في الواجب يحسن لا يحسن، أما في الحرام يحسن عليه الحرام، ما الفرق بينهما؟ يقول يا ضغط التأمل ما دي كذا فرق بينهما، كل فرق ماكو، تجاري تجاري والانقياد انقياد، وإلا واجب لا واجب يحسن في الأثناء إذا قطع، لا يحصل واجب ولا يحصل حرام، تجاري والانقياد. هذا هو الذي علمنا في الغسائل، هو ما يقول في الشيخ الأصول، لكن هنا يصير مجرد الماء الواجب. لو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما، حتى لو بدا له حتى اذا لم يجنبه، وهل يكون ما فعل هذا النقص حراما من حيث التصوير او لا يحرم الا من حيث التجاري؟ وجهان صحيح هذا التجاري، من انه لم يفع الا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، هذه هو تجاري، ومن ان المعنى حرمه الفعل فان ليس الا حرمه الاشتغال به عمدا، فلا فراع الحرمه لاتمام العمل. اذا اشتغل بالفعل بعنوان التصوير فعل محرما، اتمه ولم يتمه. والفرق اشكال على نفسه، والفرق بين فعل الواجب، الواجب لا يحسب عليه واجب اذا قطع في الاثناء، الحرام يحسب حرام اذا قطع في الاثناء، ما الفرق الى الله؟ انقياد مقابل التجاري، واجب مقابل الحرام، في فيما إذا قطع في الأثناء واجب لا يحسب، أما إذا قطع في الأثناء الحرام حرام يحسب، ما الفرق بينهما؟ تجاري والانقياد. والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه، ثواب الواجب مو انقياد، وبين الحرام هو قضاء العرف، العرف عرف الشيخ شو معنى ذلك شلون ترتيب، هو علمنا في أصول غير هذا المعنى. فتأمل إذا شغل أي شيء ما ندري، لكن مناسب هذا الإشكال على الشيخ إن حق المناقشة، فإن وجهان ما إلى وجه، فالوجه الواحد والتجاري فقط. الحمد لله رب العالمين.